أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحقيقنا في الفرع السابق، ووصل الكلام إلى النقطة الثانية، وهو أنه لقائل أن يقول إن الضم الموجب لتحقق الزوجية بعد أن كان كل واحد من الزوجين فردا مستقلا، هذا الضم وإن لم يقتضي التبعية والمتبوعية لما ناقشناه في النقاط السابقة، إلا أنه كما عن السيد الحكيم رحمة الله عليه يوجد دليلان يقتضيان أن يكون الانضمام لتحقيق الزوجية من قبل المرأة للرجل. يعني سلمنا أن الضميم والضم لوحده لا يقتضي أن تكون الزوجة تابعا والزوج متبوعا، لكن إنما التزمنا بذلك لوجود دليلين كلاهما ورد في كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. الدليل الأول شرافة الذكر على الأنثى، لو كنا نتكلم عن ضميمة شيئين متساويين من جميع الجهات، نعم إذا انضم ألف إلى باء أو باء إلى ألف تحصل الزوجية والمزاوجة، لكننا نتكلم عن ضميمتين بين عنصرين أحدهما أشرف من الآخر، هذه الشرافة تقتضي التبعية والمتبوعية. هذا هو الدليل والشاهد الأول الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. الدليل الثاني يرجع إلى أن المتعارف أن توجب المرأة للرجل بقولها زوجتك نفسي، يعني هي التي تقدم نفسها، ولم يتعارف أن يقول الرجل للمرأة زوجتك نفسي. هذا المتعارف شاهد صدق على أن المرأة هي التابعة والرجل هو المتبوع. هذان هما الدليلان المتقدمان في كلام السيد الحكيم. باعتقادي كلا هذين الدليلين لا يمكن الموافقة عليهما. أما الأول منهما فهو قابل للنقاش مبنى وبناء، لا نسلم بشكل عام شرافة الرجل على المرأة. نلتفت جيدا، هناك فرق إعطاء بعض الحقوق للرجل زائدة على المرأة ليس دليل شرافة، قد يكون هذا بلحاظ خصائصه التكوينية الخلقية. ولذا بعض النساء أشرف من آلاف الرجال، ويكون الأمر بالعكس أيضا. هذه القضية التي مثلا الرجل أفضل من المرأة مثلا محل تأمل، وهل هذه الفضيلة على تقدير تسليمها ناظرة إلى مثل هذه الأمور؟ هذا غير مسألة القيمومة. مسألة القيمومة التي ترتبط بخصائص الرجل الخلقية، وهذه غير الشرافة. هذا من ناحية المبنى. وأما من ناحية البناء المترتب، يعني لو سلمنا أن الرجل أفضل من المرأة، هل هذه الشرافة وهذه الفضيلة تقتضي أن يكون الزواج بضميمة المرأة إلى الرجل لا بضميمة الرجل إلى المرأة؟ قد يكون الأمر على خلاف ذلك. الرجل ربما لشرفته، يعني لو سلمنا هذا، وفضله وأهمية الزواج، هو يقدم على ذلك ويريد أن يكمل نصف دينه وينضم إلى المرأة. فهذا الشرافة لوحدها على تقدير تسليمها لا تقتضي ذلك. هذا بالنسبة للدليل الأول. بالنسبة للدليل الثاني، صحيح نسلم مع السيد الحكيم أن المتعارف كما ذكر، لكن هذا ينفعنا لو كان هذا المتعارف متلقى من النصوص الشرعية أو من سيرة المتشرعة على نحو الانحصار. أما النصوص الشرعية فهو مفقودة حتما، ما عندنا رواية أو آية تدل على لزوم خصوص ذلك وأن هذا هو المتعارف. وأما السيرة المتشرعة فهي دليل صامت لا ينفي الغير، عمل المتشرع، لكن هذا عملهم على نفي غير ذلك هذا غير واضح وغير بين في سيرة المتشرع. فإذا للمناقشة في كلا الدليلين مجال. النقطة التاسعة والأخيرة أخصصها للحديث عن الصور الثلاث التي أشار إليها السيد الحكيم رحمة الله عليه. الصورة الأولى كانت هكذا: أن يقع الإيجاب من الرجل بصيغة يكون مفادها وتكون مقتضية لانضمام المرأة إليه، كما لو قال تزوجتك. هذه تزوجتك إيجاب من الرجل بصيغة تقتضي أن المرأة هي التي تنضم إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع الإيجاب من الرجل أيضا، ولكن على معنى هو ينضم إليها، كما لو قال زوجتك نفسي، أو إذا قلنا بفعل الأمر مثل زوجيني أو تزوجيني. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقع الإيجاب بقول أحدهما، إما الرجل أو المرأة، أنكحتك نفسي. طبعا هذه لا على نحو الحصر، وإنما ذكرت خصوص هذه الصور الثلاث أن وقع الكلام، وهي التي ذكرها السيد الحكيم. نبدأ بالصورة الأولى، وهي أن يقول الرجل تزوجتك بصيغة تقتضي انضمام المرأة إليه. فالحق كما ذكر السيد الحكيم نوافقه على أن الزوجية تحصل بهذه الصيغة بعدما تقدم من رد ما أفاده السيد البلبيجاني من لزوم أن يكون الإيجاب من المرأة. رفضنا ما ذكره وأثبتنا إمكان أن يكون الإيجاب من الرجل، ومقتضى آية الوفاء بالعقود بالتقريب الذي تقدم منا سابقا يقتضي وقوع الزوجية بأي لفظ يدل دلالة واضحة موجبة لرفع الهرج والمرج. أما الاستدلال لصحة ذلك بخبر أبان بالتغلب فقد عرفنا بعض ما فيه على الأقل المناقشة السندية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، لا يوجد فيها مزيد بحث. وأما الصورة الثانية فباعتقادي أن وقوع النكاح بها لا يخلو عن إشكال. الصورة الثانية أن يقول الرجل زوجتك نفسي. ليش؟ هنا نستفيد من عدم التعارف الذي ذكره السيد الحكيم لا كدليل مستقل. عدم التعارف إلى درجة يؤدي إلى التشكيك في شمول إطلاق مثل أوفوا للعقود، أوفوا بالعقود للمورد. اكتفت جيدا، إذا كان لدينا مورد من الموارد يتنازعه قاعدتان، قاعدة الأولى الإطلاق يقتضي الصحة، والقاعدة الثانية أصالة الفساد تقتضي البطلان. وبمجرد سقوط الإطلاق وعدم العمل به يدخل المورد تحت أصالة الفساد التي هي محكمة في تمام العقود. فإذا كانت هذه الصورة غير متعارفة عند المتشرع، فحينئذ يكون في شمول المطلقات لها تأمل فيشك في شمولها لها، فتكون أصالة الفساد محكمة لأجل ذلك. فإذا عدم التعارف ليس دليلا مستقلا، وإنما عدم التعارف يخرج المورد عن كونه محكوما بالصحة والنفوذ بمقتضى أصالة الإطلاق ويدخل تحت أصالة الفساد. هذا بالنسبة للصورة الثانية، إذا محل إشكال بل نحكم بالبطلان. الصورة الثالثة التي ذكرها السيد الحكيم أن يقع الإيجاب بقول أحدهما أنكحتك نفسي. هذه الصورة الثانية إذا وقعت من الرجل باعتقادي أيضا تلحق بالصورة الثانية، يعني في الإشكال والتأمل، خلافا للسيدين الحكيم والخوئي رحمة الله عليهما. أما الدليل الذي أقامه السيد الحكيم بأن الآيات الشريفة عبرت عن ذلك في الرجل والمرأة في الآيتين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا أسند النكاح إلى الرجل، وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره أسند النكاح إلى المرأة، في الواقع هاتان الآيتان لا يمكن التمسك بهما لتصحيح ما ذهب إليه السيد الخوي والسيد الحكيم. ليه؟ لأن غاية ما تقتضي هاتان الآيتان هو ما تقدم سابقا منا في النقطة السابعة من أن الزوجية من المعاني الإضافية والتي نسبتها إلى كلا الفردين على حد سواء، إلا أن هذا شيء وجواز الإنشاء بهذه الصيغة بعد اشتراك هذه الصيغة مع سابقتها في عدم التعارف هذا شيء آخر. يعني كما أن قول الزوج زوجتك نفسي غير متعارف، قول الزوج أيضا أنكحتك نفسي غير متعارف، كأن السيد الحكيم اعترف بذلك، لكن يقول لوجود الآيتين. طب الآيتين في مقام الإخبار لا في مقام إنشاء صيغة وإنشاء عقد نكاح بهذا اللفظ. فإذا الصحيح أيضا إلحاق الصورة الثالثة بالصورة الثانية، وبهذا يكون قد تم الكلام في الفرع السادس. الفرع السابع، قال الماتن رحمة الله عليه: وأن يكون القبول بلفظ قبلت، ولا يبعد كفاية رضيت. في هذا الفرع يقع الكلام عن الألفاظ التي يقع بها القبول، ما تقدم سابقا كان الإيجاب، الآن ما هو اللفظ الذي يقع به القبول؟ لا شك أن القبول كالإيجاب من ناحية وجود لفظ يكون هو القدر المتيقن بناء على اعتبار الصيغة اللفظية في عقد النكاح. هذا اللفظ الذي هو القدر المتيقن في القبول هو قبلت، ما يدل على القبول بمادته، يعني حروف القبول موجودة فيه. كما أنه لا شك أن كل لفظ يشك في إجزائه في القبول ولم يقم عليه دليل يكون العقد به محكوما بأصالة الفساد، هذا أمر مسلم مما تقدم. يظهر من جماعة من الفقهاء الاقتصار على هذا القدر المتيقن قبلته، يعني أن يقول الرجل قبلته. برر اقتصارهم على ذلك بأنه للانصراف إلى المتعارف، نحن نسأل ما المقصود من المتعارف؟ هل هو متعارف قبل الشارع المقدس، قبل الشريعة الإسلامية، وجاءت الشريعة الإسلامية وأمضت هذا الشيء المتعارف، أم المقصود أنه متعارف بعد الشريعة الإسلامية، بمعنى أن تكون سيرة المتشرع قائمة على ذلك؟ على التقدير الأول لا بد من الرجوع إلى سيرة الناس قبل الشريعة الإسلامية. هل هذه السيرة كانت قائمة على رفض ما كان غير متعارف، مما يدل صراحة على القبول من قبيل رضيت وافقت وما شابه ذلك؟ هذا إثباته قبل الشريعة الإسلامية دون إثباته خرط القتاد. أما إذا كان سيرة المتشرع قائمة على عدم تعارفه، فقد ذكرنا أن السيرة للبيتها وكونها صامتة لا تحمل معنى الإيجاب والسلب في العادة، نعم إلا في موارد نادرة مثل القنوط، مثلا سيرة المؤمنين على أن يقنطوا قبل الركعة الثانية، والغالب لا يتركون ذلك. لكن سيرتهم هذه لا تدل على الوجوب. ليش؟ لأنها تدل على العقد السلبي أيضا، باعتبار أنه لو أن واحدا منهم ترك القنوت لما كان ملوما عندهم بالملامة التي يترك الإنسان فيها الواجب. أما في الغالب السيرة دليل لبي، لا تقوم على عقد الإيجاب والسلب معا. والحاصل في المقام أن تمام ما ذكرناه في صيغة الإيجاب من التمسك بالإطلاق بالطريقة التي قربناها وعدم وجود ما يمنع ذلك من النصوص كاف لوقوع القبول بكل لفظ يدل عليه بوضوح، لا يكون موجبا للاختلاف والهرج والمارج. لا نريد أن نطول في هذا الفرع. سيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب تعبيره تمسك بصحيحة أبان بن تغلب، لأنه يرى أنها دلت على جواز القبول بلفظ أتزوجك بناء على مبناه من أن أتزوجك هو قبول متقدم. وقد عرفت ما في هذا الاستدلال من إشكال سندي ودلالي، والمتحصل أننا نقبل القبول بمطلق اللفظ الذي يدل عليه بوضوح، سواء كان بكلمة واحدة أو بأكثر من كلمة. الكلام يقع في اشتراط ذكر المتعلقات في الفرع الثامن، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. أو لا، العفو، أعتذر، ما زال هناك وقت، إذن نتابع في الفرع الثامن. ظننت أن الوقت انتهى. الفرع الثامن، قال الماتن رحمة الله عليه: ولا يشترط ذكر المتعلقات، فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم. هذه المسألة مطروحة منذ القديم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط قال: وإذا قال زوجتك أو أنكحتك، يعني الوكيل، فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه، يعني أكثر من قبلت ما ذكر، ما قال قبلت النكاح، ما قال على المهر المعلوم، ما قال لنفسي، فعندنا يصح، يعني عند الإمامية يصح، وفي الناس من قال لا يصح. وهكذا في كتاب الخلاف، ونسب إلى الشافعي 3 أقوال فلتراجع هناك. أولا، باعتقادي لابد من تحرير محل النزاع. ما هو المراد والمقصود من المتعلقات؟ ظاهر عبارة المتن أن المتعلقات ترجع إلى أمور 3. الأول، المفعول، المصدر الذي ينتزع من الفعل الذي حصل به الإيجاب. مثلا الإيجاب حصل بقول الزوجة زوجتك نفسي، فالمتعلق الأول الذي يتعلق به القبول أن يقول قبلت التزويج، أي المصدر الذي ينتزع من الفعل الذي أوجبت به المرأة. فإذا قالت أنكحتك أي قبلت النكاح وما شابه ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق لقبلت هو النفس أو الغير، يعني الأصالة أو الوكالة، أن يقول قبلت لنفسي قبلت عن موكلي، هذا المتعلق الثاني. الثالث المهر، المهر من جملة المتعلقات. عبارة الماتن تعطي أن الكلام في هذه الأمور الثلاثة، لذا فرع على قوله ولا يشترط ذكر المتعلقات. كيف فرع؟ قال فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح، هذه الأول نكاح لنفسي في مقابل يعني الأصالة في مقابل الوكالة، أو لموكلي بالمهر المعلوم، هذا الأمر الثالث. فظاهر الماتن أن الكلام في الأمور الثلاثة جميعا. عبارة الشيخ في المبسوط وفي الخلاف لم تنص على نوع المتعلق حتى ولو تمثيلا، وإن كان مقتضى الإطلاق الشمول للموارد الثلاثة الواردة في عبارة العرف. لكن قد يقال بلزوم إخراج مورد عدم ذكر المهر عن محل النزاع. ليه؟ باعتبار أن ذكره في صيغة النكاح ليس ركنيا لا في الإيجاب ولا في القبول. فإذن في تحريرنا لمحل النزاع ينبغي أن نلتفت إلى أن القول بالاكتفاء بعدم ذكر المتعلق إنما هو في المتعلق الذي يجب ذكره في الإيجاب، ومن دون ذكره لا في الإيجاب ولا في القبول يكون العقد باطلا ولو لإجمال المراد منه. كالأصيل والوكيل مثلا، أما المهر فليس من هذا القبيل، لو لم يذكر المهر لا في الإيجاب ولا في القبول لا يكون العقد باطلا. وننتقل إلى مهر المثل. فإذا إقحام مسألة ذكر المهر وعدم ذكرها في مسألتنا ليس كما ينبغي، بل هذا يجب أن نخرجه عن محل النزاع. إذا اتضح محل النزاع في ذكر المتعلقات وعدمها، مما لا شك فيه أن العقد المركب من الإيجاب والقبول لا يكون عقدا بالتلفظ بالإيجاب والقبول من الموجب والقابل كيفما اتفق، بل لابد أن يكون ذلك على وجه يكون القبول مرتبطا بالإيجاب. فلو قالت أنكحتك نفسي وهو قال قبلت البيعة قبلت الشراء، لا يقع، لا يكون هناك ترابط بين الإيجاب والقبول، سواء قلنا بلزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول أم لم نقل، لابد من ترابط الإيجاب والقبول. وحينئذ إذا اتضح ذلك يكون ابتناء هذه المسألة وهذا الفرع على أنه في صورة الاقتصار على لفظ القبول من دون ذكر المتعلقات المذكورة في الإيجاب، هل يحصل ذلك الارتباط المعتبر أم لا يحصل؟ الصحيح وفاقا لأصحابنا وخلافا للشافعي في بعض أقواله، الصحيح أن يقال إن ذكر المتعلق في الإيجاب كاف لإيجاد الربط المذكور. بعد الالتفات إلى ماهية القبول وكون القبول في حد ذاته يستبطن معنى المطاوعة ومعنى الإجابة، وعلى هذا الأساس قلنا سابقا في الفرع الخامس أنه على القول بجواز تقدم القبول على الإجاب لو كان القبول بدون متعلق، فلا يحصل ذلك الوضوح المعتبر في العقد ولا يحصل الارتباط، لا أنه لا يجوز تقدمه، لا، ارتباط ما فيه. فإذن إذا قالت المرأة زوجت نفسي لموكلك مثلا، فقال هو قبلت، أي قبلت الزواج لموكلي، فهنا غير المذكور كالمذكور اعتمادا على ما ذكر في صيغة الإيجاب، فلا حاجة إلى ذكر المتعلقات. هذا تمام الكلام في الفرع الثامن، يقع الكلام غدا إن شاء الله في الفرع التاسع، وهو الفرع الأخير في هذه المسألة الأولى التي نبحث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.